والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 20 من سورة الأنعام، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، وهذا تشريف لهم غير اتجاه الاخر، الاتجاه في هذه الناحية. الاتجاه جد خلاص، بعدين نرجو الاخوة يجمعهم هذا الجوال يغلقوها اذا كان حصلنا الجوال. الوجه هنا وجه خلف النحويين، هل مكانك يا اخي؟ ما فهمت. خلاص خلي زي ما الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، وهذا تشريف من الله تعالى لهم لهذا الخطاب. ولهذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا سمعت الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك، فإنك المعني بها، بخلاف الخطاب يا أيها الناس فإن هذا يشمل المؤمن والكافر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وهذا أمر بطاعة الله تعالى في كل ما أمر ونهى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر منه ونهى. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تعرضوا عن طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحال أنكم تسمعون الأوامر والنواهي من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، تسمعون آيات الله تأمر وتنهى، وتسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى. ثم حذر من مشابهة الكفار والمنافقين، فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكونوا مثلهم، لا تكونوا كأولئك القوم الذين قالوا سمعنا، أي سمعوا بآذانهم لكن لم تع قلوبهم ما سمعوا، سمعوا أصواتا لكنهم لم يحصلوا معناها ولم يفهم ما تدل عليه. ثم بين حالهم فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدواب هي ما يدب على الأرض، أي يمشي عليه، سواء كانت زواحف أو ذات رجلين أو ذات أربع. شرها أي أشدها شرا الصم الذين لا يسمعون، والبكم الذين لا ينطقون. أشر هذه الأنواع هم الصم والبكم الذين لا يعقلون، وهم الكفار، فهم أشر من السباع، أشر من الحشرات، أشر في سائر أنواع ما يدب على وجه الأرض ويمشي عليه، لأن السباع والحشرات تسبح بحمد ربها، لكن هؤلاء لا يسبحون، فهم شر من سائر الكائنات الحية. وهذا تنبيه للمؤمنين، إذا رأوا أحدا من الناس ممن يغالط ويكابر ويجحد وينكر ويعيش في الأرض فسادا، لا يظن أنه على الصواب، ولو كان ذا قوة وغلبة، كما هو واقع الناس اليوم إذا رأوا ذا قوة في الأرض يعيش فيها فسادا يظنون أنه والسعيد وهو الذي على الحق، كما يحصل في بعض زعامات هذا العصر من يهود أو نصارى أو غيرهم ممن يتسلطون على الناس، فيظن بعض العوام أنهم سعداء. هؤلاء الحشرات والسباع منهم حال، هم في غاية السعادة والخسارة، هم شر الدواب، هم صم وبكم ولا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. صدق الله جل وعلا. لو علم الله تعالى فيهم خيرا لجعلهم يفهمون ما يسمعون من آيات وأحاديث، ولكن الله جل وعلا علم أنهم ليسوا من أهل الخير وليس فيهم خير، وإنما هم أشرار وأهل شقاوة، فيسرهم بعمل أهل الشقاوة. ولو أسمعهم يعني جعلهم يفهمون هذه العبارات فإنهم لا يقبلونها، وإنما يحصل لهم ماذا؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يتضايق أحدهم إذا أفهم معنى الآية والحديث، معنى الحكم والحكمة، يتضايق ويتولى ويعرض، ويريدون أن يسكت من يتحدث أو يبين له الحق والصواب. إذا سمع إنسانا يبين معنى آيات يسعى لإسكاته، يسعى لمنعه، لا يريد أحدا أن يبين الحق. ولهذا كما تسمعون الآن صاروا يتضايقون من تدريس العلوم الدينية في بلاد المسلمين. وماذا يقولون؟ يقولون إن تدريس القرآن والسنة يخرج الإرهابيين. لأنهم لا يريدون للناس أن يعيشوا عيشة سعيدة هنيئة يعبدون الله على بصيرة، وإنما يريدونهم بهائم يساقون كما تساق البهائم. وهذا هو مصداق قول الله تعالى في هذه الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم وجه المولى جل وعلا الخطاب مرة ثانية للمؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. انتبهوا يا أيها الذين آمنوا، فأنتم المعنيون بهذا الخطاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي أجيبوا مسرعين لله وللرسول، استجيبوا لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم. وهذا من دعائه لنا، حيث أنه خاطبنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لأجل ماذا؟ لما يحييكم. هل دعانا ليقذفنا في النار؟ أو دعانا لنكون أشقياء؟ لا، بل دعانا لما فيه حياتنا. الحياة الدنيوية السعيدة والحياة الأخروية الباقية التي هي غاية السعادة والأنس والراحة. فالله تعالى إذا دعانا لأمر فهو دعانا لأمر فيه حياتنا وليس فيه شقاؤنا ومماتنا. بل الإنسان الذي يستجيب لدعوة الله تعالى ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا الحياة السعيدة الباقية الدائمة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذه مسألة لا بد أن يتنبه لها كل مسلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. والقول الآخر أن معنى يحول بين المرء وقلبه أي يجعل الإنسان لا يستفيد من قلبه، فله قلب لكنه لا يستخدمه الاستخدام الصحيح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وفي هذا يقول الله جل وعلا في الدعاء المأثور: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورد عن النواس بن سمعان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا تنبيه من الله تعالى في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الإنسان لا بد له أن يتعاهد قلبه ويحفظه ويصونه بفعل الأسباب الواقية، بالاشتغال بذكر الله، بالاشتغال بعبادة الله، بمجالسة الصالحين الذين يذكرون الإنسان إذا غفل ويعينونه إذا ذكر، والبعد عن مجالس السوء التي تصرف الإنسان وربما يتأثر بها الإنسان من حيث لا يشعر. فقد يجلس الإنسان في مجلس وربما يكثر لغطه فيه، وربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلفت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان لا بد أن ينتبه لهذا الأمر لئلا يحال بينه وبين قلبه، ويكثر من الدعاء بالتثبيت على الطاعة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ الله عليه دينه ويحول بينه وبين الشر والسوء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا تحذير وتهديد ووعيد، لأن الإنسان مآله ومرجعه إلى الله، ولا مفر من الله إلا إليه. فلا يظن الإنسان أن عنده وسيلة يتخلص بها من العذاب أو يختفي من العقاب، بل إن أمره كله إلى الله تعالى أوله وآخره، فمنه بدأ وإليه يعود. فلا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. وإذا كان هذا الأمر كذلك فإلى أين تفر إذا عصيت، إذا أهملت، إذا تعديت حدود الله؟ من يعصمك من الله؟ لا عاصم من الله. فالله جل وعلا هو الذي إليه المآل وإليه المحشر والمعاد. ثم قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين هذا الأمر وقاية. والفتنة هي الاختبار والمحنة. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تصيب الظلمة والصالحين. أما الظلمة فلظلمهم، وأما غيرهم فلأنهم لم يأخذوا على يد الظالم. هذه الآية وعيد شديد للناس في كل عصر، وذلك أنه يجب على الناس أن لا يتركوا الظلمة في ظلمهم، وإنما يوقفوهم عند حدهم ويمنعوهم من الظلم، فإن تركوهم فإنهم شركاء لهم في الظلم. وإذا حصل عقاب لهؤلاء الظلمة فإنهم يدخلون معهم.
عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وورد عن زكريا قال: حدثنا عامر رضي الله عنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب يقول وأومع بأصبعيه إلى أذنيه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا الماء مروا على من فوقهم فعادوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. قضية منع الظالم من ظلمه وإيقافه عن حده عند حده مسؤولية الجميع، كل بحسب استطاعته وقدرته، ولا يعفى من ذلك. وحديث أصحاب السفينة أوضح دليل وشاهد. إذا كان هناك سفينة وفيها فريقان، فريق لهم الدور التحتي وفريق لهم الدور العلوي، فأصحاب الدور التحتي يحتاجون إلى الماء يتوضعون ويشربون، فإذا أرادوا أن يأخذوا ماء ليستعملوه فإنهم يصعدون ويمرون على أصحاب الدور العلوي ويغدونهم بالمرور، فقالوا: حتى لا نزعجهم ولا نؤذيهم نريد أن نخرق في محلنا في أسفل السفينة خرق ونأخذ الماء من أسفل السفينة. هل لهم الحق في هذا؟ إذا أن أصحاب علو السفينة تركوهم فستغرق السفينة بهم جميعا، لأن الماء إذا دخل مع أسفل السفينة تعبد، وحينئذ تغرق فيغرق الذين في أسفلها والذين في أعلاها. هذا هو واقع المجتمع المسلم. إذا أن الإنسان عمل فيه منكر من المنكرات فترك، فإن هذا المنكر سيسري إلى بقية المجتمع، وحينئذ يحل بهم العقاب جميعا. أما إذا أنه وجد منكر فقام الناس وأنكروا ومنعوا صاحبهم من فعله، بقي المجتمع نظيف وسليم وليس فيه شيء يؤذي أو يضايق الجميع. لأن مجتمع المسلمين كالجسد الواحد في آلامه وآماله، فأي ضرر يلحق بواحد منه هو ضرر على الجميع. ولهذا شرعت الحدود لأجل تنظيف المجتمع من الأوبئة والأمراض التي تحصل، لئلا يوجد في المجتمع من يسيء إليه، فإذا وقع فإنه ينظف المجتمع بإقامة الحد، فيظل المجتمع سليم ونقي ليس فيه شيء من الأوبئة والأمراض الخبيثة. وهكذا بقية الأمور. فالله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله تعالى شديد العقاب إذا عاقب فإن عقابه شديد. وهذا تنبيه لكل إنسان أن يأخذ الحيطة والحذر من المخالفة لأوامر الله. فقوله واعلموا بالتنبيه والتحذير من هذه المسألة التي قد يغفل عنها كثير من الناس أن الله شديد العقاب. فعقاب الله تعالى شديد ولا يطاق. وقد ورد في حديث عن المنذر ابن جرير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. ورد عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وهذه كلها حديث وعيد. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. فقلت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله، أي أنه يصيبهم العقاب ثم يحاسبهم الله تعالى وينجيهم إلى رحمته تبارك وتعالى. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. والله تعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس شاق بل حسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن الإنسان لا يبالي ويصير المعروف منكرا والمنكر معروفا إن هذا من علامات الدبور وعلامات الضلال والإهمال والتهاون في أمر الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح أحوال المسلمين ويجنبهم كيد الفجار وشر الأشرار إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما هو حال من شك في اليوم الآخر والجنة والنار أو لا يستطيع أن يتصور ذلك اليوم علما بأنه مجتهد في الطاعة ويقف عند حدود الله ومحارمه لكن بدون حلاوة الإيمان؟ في فرق بين المسألتين. الإنسان الذي يشك في اليوم الآخر كافر، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ورسله واليوم الآخر. الشك في اليوم الآخر كفر. أما أنه لا يتصور ذلك اليوم بمعنى أنه لا يستوعبه فهذا لا شيء عليه، لأن كل إنسان مهما تصور حال اليوم الآخر والجنة والنار فإن الحقيقة أعظم من تصوره، فإن حقيقة ذلك اليوم أعظم مما يتصوره كل إنسان. وعلى هذا الإنسان أن يجتهد في قراءة ما جاء في اليوم الآخر من الآيات والأحاديث وآيات وأحاديث الوعد والوعيد، ونسأل الله تعالى الثبات على طاعته. هذا يقول عندي 4 بنات متزوجات، ولكن 3 منهن عند أزواج على قدر حالهم فأنا أساعدهن، وأما الأخرى فإن زوجها لا بأس بأحواله المادية فلا أعطيها شيء. فهل أكون عازم؟ نقول نعم، إذا كنت تعطي البنات فالواجب التسوية بين البنات، وأما إذا كنت تعطي أزواجهن فلا شيء عليك. أما البنات فيجب التسوية بينهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عطية بعض الأولاد دون بعض جور، وامتنع من الشهادة على ذلك. هذا يقول إنسان باشر زوجته بعد التحلل الأول دون جماع، فهل عليه شيء؟ قرب النساء قبل التحلل الثاني ممنوع ومحرم في أي نوع، سواء كان بقبلة أو مباشرة أو مداعبة، فكل هذا محرم. لكن لو أنه جامع فإنه يترتب على الإثم، مع الإثم أن عليه فدية دفع شاة. أما إذا كان دون الجماع فإنه لا فدية عليه، لكن عليه الإثم فيلزمه التوبة إلى الله تعالى. هذا يقول رجل طلق زوجته في ظهر جامعها فيه، فهل طلاقه صحيح؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن طلاقه صحيح واقع، وهو يأثم طلاقه محرم لكنه يقع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما طلق ابنه عبد الله زوجته في وقت الحيض: مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر، فإن شاء فليطلقها. فأمره بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق قبلها. يقول أنا مسافر من الطائف إلى مكة، فهل علي سنن رواتب؟ لأني سمعت من أحد الإخوان ركعة الفجر وسنة الوتر، هل هذا صحيح؟ ركعة الوتر أو الوتر وركعة الفجر هذه مشروعة في كل حال من سفر أو حضر، وأما غيرها فإن شاء أن يؤديها وإن شاء أن يتركها فلا شيء عليه. وإذا قصر الإنسان الصلاة فإنه الأولى له أن لا يأتي بالراتب، وإذا لم يقصر وإنما صلى مع جماعة يسمون فلعل الأولى أن يأتي بالراتب. وقل ما حكم صوت جرس الجوال، وخاصة إذا كان نغمة موسيقية غربية؟ هذا السؤال تكلمنا عنه مرارا، وهو أن المقصود من الهاتف الجوال تنبيه الإنسان أن لا أحد يتصل به، فتكون النغمة للتنبيه لا للطرب، بمعنى أن الإنسان يعلم أن أحد يتصل عليه، هذا هو المقصود، وليس المقصود هو أنه يقوم ويرقص ويطرب لاتصال فلان أو علان. واتخاذ النغمة الموسيقية عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حال بعض الناس اليوم: لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، وهذا هو واقع بعض الناس أصحاب الهواتف التي جعلوا نغمتها موسيقية جعلوها حلالا وهي محرمة، وهذا عمل لا يجوز بحال من الأحوال. يقول: ما حكم من داعب زوجته وهو صائم قيام تطوع كقيام الاثنين والخميس؟ نقول: إذا حصل منه إنزال فإن صومه ينقطع كأنه لم يصم، وقطعه لصيامه لا بأس به، يجوز للإنسان أن يقطع صيامه ولا شيء عليه ما دام أن صومه صوم تطوع وليس صوما واجبا، سواء قطع صيامه بالجماع أو قطعه بالأكل أو الشرب أو نحو ذلك. يقول هل يجوز للوالد أن يخص بعض البنات نظرا لحاجتها دون أخواتها؟ هذا سبقا أجبنا عنه وقلنا إنه إذا كان من باب العطية والتمليك فليس له ذلك، وأما إذا كان من باب الإنفاق فنعم، إذا كان عنده بنت ليس لها نفقة فينفق عليها، بينما البنت الأخرى عندها نفقتها فإنها تكتفي بمالها. يقول إذا عوقب الإنسان هل له توبة؟ نقول نعم، ما دام على قيد الحياة فباب التوبة مفتوح، ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها فإن باب التوبة مفتوح مهما كبرت وكثرت الذنوب. أعظم الذنب هو الشرك، والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا حال مكثر الذنوب قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. يقول أنا مسافر وفاتتني صلاة الجماعة ووجدت جماعة في المسجد غير الجماعة الأساسية، هل أصلي معهم أو أصلي لوحدي لأني مسافر؟ نقول أصلي مع جماعة، ولو كنت أنت ممن يقصر وهم يتمون فتتم معهم، فإذا دخلت معهم مثلا وهم يصلون الظهر إتماما وأنت مسافر فتصلي معهم أربعا ولو لم تدرك مع الإمام إلا ركعتين أو ركعة، ولا تصلي منفردا لأن صلاة الجماعة واجبة. هذا يسأل عن قوة الإيمان والخشوع في الصلاة، هل يجعل الإنسان لا يحس بجوارحه وأطرافه؟ هذا الكلام يختلف من إنسان لآخر. الخشوع في الصلاة درجات، والمطلوب من الإنسان هو أن يشتغل فيما يقرأ وفيما يعمل وينشغل به لا أن ينشغل عنه. وقد يغفل الإنسان عن بعض أجزائه بسبب قوة خشوعه وقد لا يكون بهذه الدرجة. يقول أتيت من الجنوب وعندي دورة شهرية مدة شهرين في مكة، وقلت إذا حصل لي فرصة سوف أعتمر، فهل يلزمني الإحرام من الميقات أو من أي أدنى الحل؟ نقول إذا كنت ما قررت أن تأتي بعمرة عندما قدمت فليس عليك، وإنما تقول حسب ما يتاح لي من الفرص في المستقبل، فإذا أتيح لك فرصة فتأتي بعمرة من أدنى الحل وليس عليك. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.